إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن الحديث من حيث وصوله إلينا ينقسم إلى متواتر وآحاد. فأما المتواتر فهو ما رواه الكثرة عن الكثرة، والكثرة ها هنا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ليست بمحصورة، ولكنها تفيد العلم اليقيني، فكثرة عن كثرة تحيل العادة أن يتواطؤوا أو يتوافقوا على الكذب، ويكون مستند نقلهم الحس. فإذا توفرت هذه الشروط في خبر فهو المتواتر، وأما إذا ما اختلت تلك الشروط في خبر فهو الآحاد. قال المصنف رحمه الله: ما هو الآحاد؟ وإلى كم قسم ينقسم باعتبار طرقه؟ ثم أجاب بقوله: الآحاد ما كانت طرقه محصورة لم تبلغ حد المتواتر السابق، وينقسم باعتبار طرقه إلى ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وفرد، والفرد هو الغريب. فالآحاد ما كانت طرقه محصورة لم تبلغ حد المتواتر السابق، وينقسم باعتبار طرقه إلى ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وفرد. ما هو المشهور؟ وإلى كم قسم ينقسم؟ وما أمثلته؟ المشهور هو ما جاء من ثلاث طرق فصاعدا ولم يبلغ إلى حد التواتر، يعني إذا قلنا كما قال الإصطخري إن الكثرة تكون العشرة فما فوقها، فإذا المشهور ما جاء من ثلاث طرق فصاعدا ولم يبلغ حد التواتر وهو العشرة، وذلك في جميع الطرق. ويطلق على المتواتر الشهرة، والفرق بينهما ما مر في حد المتواتر، فكل متواتر مشهور ولا عكس، يعني أنه لا يرتقي للتواتر إلا بعد الشهرة، لأنه لا بد من الكثرة في كل طبقة من طبقات الإسناد. وقالوا إن الكثرة هو قول الإصطخري تصل إلى العشر، لا بد أن يكون ذلك في كل طبقة من طبقات الإسناد. القلة في هذا الفن حاكمة على الكثرة، يعني لو أن عندنا حديث في طبقاته ما يزيد على العشر، بل ما بلغ الكثرة الكثير، وفي طبقة واحدة وجد راو واحد، فحينئذ هذه القلة تكون حاكمة على الكثرة، كما سيأتي ذكر ذلك في حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، فلم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى عمر، ومع ذلك استفاض هذا الحديث رواية بعد ذلك استفاضة عظيمة، ولكنه لا يخرج عن كونه غريبا وعن كونه فردا مطلقا، فغرابته مطلقة، لأن الغرابة في أصل السند. فإذا نظرنا في المشهور فإننا لابد أن نجد في طبقة من طبقات الإسناد ثلاثة، لا يقل العدد عن ثلاثة، لأنه لو كان العدد اثنين فإنه حينئذ يكون عزيزا، وإذا كان العدد واحدا فهذا غريب أو فرد، ولكن لابد أن يكون العدد في كل طبقة من طبقات الإسناد زائدا على الثلاثة. لو وجد بالغا حد المتواتر في كل طبقة من طبقات الإسناد، يعني يزيد على العشرة على قول الإصطخري، ولكن في طبقة واحدة من طبقات الإسناد وجد ثلاثة رواة إلى عشرة، فهو حديث مشهور. فالحديث المشهور ما جاء من ثلاث طرق فصاعدا ولم يبلغ إلى حد التواتر، ويطلق على المتواتر الشهرة فيقال مشهور. الفرق بينهما أي بين المتواتر والمشهور ما مر في حد المتواتر، فكل متواتر مشهور ولا عكس. ينقسم المشهور باعتبار موضع الشهرة من السند إلى قسمين، إلى قسم تكون الشهرة في جميع سنده من أوله إلى آخره ويقال له المستفيض، على رأي جماعة من أئمة الفقهاء سمي بذلك لانتشاره، ومن فاض الماء يفيض فيضا، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، وأما المشهور فأعم من ذلك. فحديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة فإنه مروي عن جماعة من الصحابة في عامة الأصول، منهم أبو أيوب في الصحيحين وأبو هريرة وسلمان في صحيح مسلم وفي غيره، وعبد الله بن الحارث في ابن ماجه وابن حبان وهو صحيح، ومعقل بن أبي معقل الأسدي في أبي داود وقد ضعفه الألباني، وسهل بن حنيف في مسند الدارمي وقد ضعف أيضا رحمهم الله جميعا. فهذا قسم، وهو ما تكون الشهرة في جميع سنده من أوله إلى آخره. وقسم آخر تطرأ عليه الشهرة في أثناء السند من عند أحد رواته، وقد يكون في أول سنده فردا أي غريبا كحديث عمر في الصحيحين وغيرهما، إنما الأعمال بالنيات. فإن أول إسناده فرد أي غريب تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر الحديث. ليس له طريق يصح سوى هذا كما قال علي بن المديني وغيره. ثم رواه عن الأنصاري وهو يحيى بن سعيد، رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري الجم الغفير والخلق الكثير، فقيل رواه عنه أكثر من 100 راوي، وقيل 700 راوي، ومن أعيانهم الإمام مالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك والليث بن سعد وحماد بن زيد وشعبة وابن عيينة وغيرهم. فهذا طرأت عليه الشهرة في أثناء السند من عند أحد رواته، تفرد به يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، فهذا غريب غرابة مطلقة، لأن الغرابة والتفرد إنما وقع في أصل السند وهو الصحابي الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فرد مطلق أو غريب مطلق، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروي عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي سوى يحيى بن سعيد الأنصاري. ولكن الذين رووا عن يحيى بن سعيد جم غفير وجمع كثير، رواه أكثر من 100 راو، وقيل 700 راو، كلهم رووا هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فطرأت الشهرة منها هنا. وأما أن تكون الشهرة في جميع سنده من أوله إلى آخره فهذا شيء آخر، وهذا الذي قيل له المستفيض على قول بعض علماء الحديث، ينقسم باعتبار الشهرة عند الناس إلى ثلاثة أقسام: مشهور عند المحدثين وغيرهم كحديث الصحيحين وغيرهما، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا مشهور عند المحدثين ومشهور عند الدعاة، بل هو مشهور عند المثقفين، بل هو مشهور عند العوام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالشهرة هاهنا عند المحدثين وغيرهم، مشهور عند المحدثين خاصة كحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان الحديث. هذا حديث اتفق عليه الشيخان من رواية سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس، ورواه عن أنس جمع غير أبي مجلز، ثم عنه جماعة غير التيمي، ثم جماعة عن التيمي، بحيث اشتهر بين المحدثين، أما غيرهم فربما استغربه، لأن الغالب رواية التيمي عن أنس بلا واسطة وهذا بواسطة، فهذا مشهور عند المحدثين خاصة. الثالث: مشهور على ألسنة العامة ولو لم يكن له إلا إسناد واحد، بل منها ما لا يوجد له إسناد أصلا، كخبر حب الوطن من الإيمان، هذا موضوع كما بيّن ذلك الألباني في السلسلة الضعيفة والصاغاني في الموضوعات وغيرهما، حب الوطن من الإيمان هذا موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه مشهور على ألسنة العوام، مع أنه لا إسناد له أصلا، وإنما هو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. الآحاد جمع أحد بمعنى الواحد، وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد، هذا لغة، فخبر الواحد لغة ما يرويه شخص واحد. وأما في الاصطلاح فالآحاد ما لم يجمع شروط المتواتر، فكل ما لم يجمع شروط المتواتر فهو آحاد، وحكمه أنه يفيد العلم النظري، وأما المتواتر فإنه يفيد العلم الضروري اليقيني الذي لا يحتاج إلى فكر ولا نظر، وأما خبر الآحاد فإنه يفيد العلم النظري، أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال. في النفس شيء مما ذكره ابن الصلاح ومن تبعه وكذلك بعض من كان قبله، من أن الآحاد يفيد العلم النظري. العلم النظري ليس بيقيني ضروري، ولذلك رتبوا على هذا الأمر أموراً ما كان يحسن أن تدخل بحال في هذا العلم الشريف. هم يقولون إذا حكمنا على حديث بالصحة فهذا على حسب القواعد، وأما في حقيقة الأمر فلا يمكن الجزم بالصحة، وفي المقابل إذا حكمنا على حديث بالضعف فهذا على حسب القواعد، وليس معنى ذلك أن يكون ضعيفاً في نفس الأمر. قالوا لأن مبنى ذلك على الظن لا على اليقين. فلما قيل لهم لما؟ قالوا لأننا عندما نعمل القواعد نقول لابد من توفر الصدق في الراوي، قالوا إن الصادق قد يكذب وإن الحافظ قد يخطئ والصادق قد يكذب، وقالوا في المقابل إن الكاذب قد يصدق. فلما انفتح هذا الباب صار التعامل مع الأحاديث فيه لون لين، والأصل أنك إذا بلغك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكأنك تتلقى الحديث منه صلى الله عليه وسلم فمن لأذن، كأنه يكلمك أنت ويكلفك أنت ويقول لك يا فلان ابن فلان افعل كذا ولا تفعل كذا. أما إذا انفتح هذا الباب وهو أن هذا الحديث حديث صحيح لا في نفس الأمر، يعني لا جزم بأنه قد قاله الرسول، وإنما ظن غالب أنه قد قاله. وكذلك ما نفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا جزم ولا يقين بأنه لم يقل، وإنما هو الظن الغالب، لأنهم يقولون لا يفيد إلا العلم النظري ولا يفيد العلم اليقيني الضروري. فالحق أن هذا ربما تسلل إلى أهل الحديث من المناطقة وأهل الكلام، كما تسلل كثير من قواعد المتكلمين وأهل النظر إلى علماء الأصول، وهذا كله مما ينبغي أن ينق. فإذا حكم على الحديث بالصحة فإنه يفيد عندنا العلم اليقيني، هذا قاله الرسول. أما أن نشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، لاحتمال أن يكون الصادق الذي روى الحديث قد كذب فيه، أو أن الحافظ قد أخطأ فيما نقل إلى غير ذلك، فهذه كلها من أبواب الشيطان التي ينبغي أن تسد. على كل حال، قالوا خبر الآحاد يفيد العلم النظري، أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال. وأقسامه بالنسبة إلى عدد طرقه ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب. ذكر المصنف رحمه الله فيما مر المشهور، والمشهور لغة اسم مفعول من شهرت الأمر إذا أعلنته وأظهرته، وسمي بذلك لظهوره ووضوحه، فقيل له المشهور. وأما في الاصطلاح فالمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. وتعريف السخاوي هو هذا الذي مر: ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. وأما تعريف ابن حجر فهو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر، لأنه إذا حصر في طبقة من طبقات الإسناد في اثنين فهو العزيز في طبقة واحدة، وإذا كان في طبقة واحدة راو واحد فهو الفرد أو فهو الغريب. إذن ابن حجر يقول المشهور ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وما لم يبلغ حد التواتر، فهو ما بين الثلاثة إلى ما دون حد المتواتر. حديث من رغب عن سنتي فليس مني، هذا جزء من حديث رواه الإمام أحمد مطولا ومختصرا، وبمعناه في عدة مواضع من مسنده من حديث عبد الله بن عمرو. روى هذا الجزء من الحديث الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، والإمام الدارمي من حديث سعد بن أبي وقاص. رواه أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان ومسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو مرفوعا. ورواه أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو مرفوعا به. ورواه أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو مرفوعا به. ورواه أحمد: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو مرفوعا به. ورواه أحمد: حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبي الزبير عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو مرفوعا به. ورواه أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حسين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو مرفوعا به. ورواه أحمد: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة حدثني عبد الله بن عمرو به. ورواه الخطيب في تاريخه من طريق يزيد بن هارون عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت به. ورواه البخاري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك به. ورواه الدارمي: حدثنا محمد بن يزيد الحزامي قال حدثنا يونس بن بكر قال حدثني ابن إسحاق قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص به: من رغب عن سنتي فليس مني. فلننظر في توضيح ما مر ذكره من الأساني. النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه هذا الحديث: من رغب عن سنتي فليس مني، سعد وابن عمرو وأنس، ثلاثة. روى عن ابن عمرو مجاهد وأبو العباس وكذلك أبو سلم. روى عن أبي العباس ابن دينار وحبيب وأبو الزبير. روى عن حبيب مسعر وسفيان وشعبة. وروى عن سفيان وكيع وأبو نعيم وابن هارون. فهذا مثال لهذا الحديث المشهور. وكما ترى في كل طبقة من طبقات الإسناد ثلاثة رواة. روى عن النبي ثلاثة صلى الله عليه وسلم: سعد وابن عمرو وأنس. وروى عن ابن عمرو مجاهد وأبو العباس وأبو سلم. وروى عن أبي العباس ابن دينار وحبيب وأبو الزبير. وروى عن حبيب مسعر وسفيان وشعبة. وعن سفيان وكيع وأبو نعيم وابن هارون. هذا مثال للحديث المشهور، وهو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر، كما عرفه السخاوي: أو هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر. المستفيض في اللغة اسم فاعل من استفاض، وهو مشتق من فاض الماء، وسمي بذلك لانتشاره. وأما المستفيض في الاصطلاح فقد اختلف في تعريفه على ثلاثة أقوال: هي مرادف للمشهور، فهذا عند بعض أهل الحديث أن المستفيض هو المشهور. القول الثاني أخص من المشهور، لأنه يشترط في المستفيض أن يستوي طرف إسناده، أن يكون في ابتدائه وانتهائه وما بين ذلك سواء، لا يشترط ذلك في المشهور، إنما يشترط أن يكون عندنا ما فوق اثنين إلى ما لم يبلغ حد التواتر في أي طبقة من طبقات الإسناد، فيكون الحديث حينئذ مشهور. وأما المستفيض على هذا القول فلا بد فيه من استواء طرفي الإسناد، ففي بدئه ومنتهاه وما بين ذلك يكون سواء. القول الثالث هو أعم من المشهور، وهو عكس القول الثاني. القول الأول مرادف للمشهور، القول الثاني أخص من المشهور، لأنه لا بد فيه من استواء طرفين. وأما القول الثالث فهو أنه عكس ذلك، بمعنى أنه أعم. المستفيض تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد، ولذلك قال الصيرفي وابن القفال هذا القول في تعريف المستفيض، فقالوا: المستفيض تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد، فلا علاقة له بتلك الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث المشهور. قال: تلقته الأمة بالقبول، فيكون مستفيضا حينئذ بدون اعتبار عدد، حتى ولو كان فردا، حتى ولو كان عزيزا، فيقال له المستفيض. بل إنه على هذا القول يقال للمتواتر إذا انتشر وتلقته الأمة كما هو معلوم، فيقال فيه حينئذ إنه مستفيض. هذا فيما يتعلق بالاصطلاح، المشهور من حيث الاصطلاح. وأما المشهور غير الاصطلاحي فيقصد به ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر، ولكن اشتهر على الألسنة فيقال له مشهور، ولكن مشهور غير اصطلاحي. المشهور الاصطلاحي مر تعريفه، وأما المشهور غير الاصطلاحي فيقصد به ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر، فيشمل ما لو إسناد واحد، وما له أكثر من إسناد وما لا إسناد له أصلا حتى ولو كان موضوعا ولكنه يكون مشهورا. فأنواع المشهور غير الاصطلاحي كثيرة، وأشهرها ما هو مشهور بين أهل الحديث خاصة، كما مر في حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، والحديث في الصحيحين، فهذا مشهور بين أهل الحديث خاصة. مشهور بين أهل الحديث والعوام والعلماء، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا في الصحيحين. مشهور بين الفقهاء، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا مشهور بين الفقهاء وهو ضعيف، رواه أبو داود والبيهقي والحاكم عن ابن عمر وهو ضعيف لا يثبت. مشهور بين الأصوليين كحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح، وقد صححه ابن حبان والحاكم والألباني وغيره. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا مشهور بين الأصوليين. مشهور بين النحاة، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، هذا لا أصل له يعتبر، ومعناه إن صهيبا إنما يطيع الله حبا له لا لمخافة عقابه. مشهور بين العامة مثل من غشنا فليس منا، والحديث عند مسلم في الصحيح ولكنه مشهور عند العوام، فتجد ذلك دائرا على ألسنتهم، من غشنا فليس منا. فالمشهور يكون مشهورا اصطلاحيا ويكون مشهورا غير اصطلاحي. فيطلق بعض العلماء اسم المشهور على الأحاديث التي اشتهرت على ألسنة الناس سواء أكانت صحيحة أو ضعيفة أو مكذوبة لا أصل له، ولا يريدون بها المشهورة في اصطلاح المحدثين، بل المراد بها الشهرة اللغوية، أي الانتشار والاشتهار لهذه الأحاديث على ألسنة الناس مع معرفتها في مختلف الأوساط والطبقات كما مر. فأنت مثلا إذا نظرت في المشهور الصحيح، انصر أخاك ظالما أو مظلوم، هذا رواه البخاري، حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه مرفوعا به، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا مشهور غير اصطلاحي وهو مشهور صحيح. وأما مثال المشهور الضعيف، احترسوا من الناس بسوء الظن، أورده الطبراني في الأوسط من طريق بقية عن معاوية بن يحيى عن سليمان بن سليم عن أنس مرفوعا به، في سنده بقية بن الوليد وهو مدلس مشهور وقد عنعنه. فإذا هذا مشهور ضعيف، لأن الناس يحفظون هذا، يقولون احترسوا من الناس بسوء الظن، فهذا مشهور بينهم ولكنه مشهور ضعيف. وأما المشهور الموضوع فمثل ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، رواه الطبراني في الصغير من طريق عبد القدوس بن عبد السلام بن عبد القدوس قال حدثني أبي عن جدي عبد القدوس بن حبيب ثم إلى أنس يرفعه، فيه عبد القدوس الجد وهو كذاب، وابنه اتهمه بالوضع ابن حبان. ولكن هذا الحديث ذائع على الألسنة مشتهر بين الناس، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، وهو موضوع مكذوب. هناك أيضا مشهور لا أصل له مثل اختلاف أمتي رحمة، قال ابن حزم في الأحكام إحكام الأحكام بعد أن أشار إلى أنه ليس بحديث، وهذا من أفسد قول يكون، لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا، وهذا لا يقوله مسلم، لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف وليس إلا رحمة أو سخط. فإذا كان الاختلاف رحمة فإن الاتفاق يكون سخطا ويكون نقمة، لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف، وليس إلا رحمة أو سخط. فهذه أمثلة للمشهور غير الاصطلاحي. وأما حكم المشهور، المشهور الاصطلاحي وغير الاصطلاحي لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح، بل منه الصحيح ومنه الحسن والضعيف بل والموضوع كما مر. لكن إن صح المشهور الاصطلاحي فتكون له ميزة ترجحه على العزيز والغريب، وذلك عند الترجيح وكذلك عند التعارض، فإننا نرجح بذلك، نقدم أو نؤخر به. وهذا عندما يكون المشهور الاصطلاحي صحيحا فتكون له ميزة ترجحه على العزيز والغريب. عندنا دائرتان، الدائرة الأولى فيها القبول والرد، والدائرة الثانية فيها طرق وصول الحديث إلينا، ما يتعلق بالمتواتر كما مر أننا نقبله بلا تردد فيه لأنه يفيد العلم اليقيني الضروري، فالمتواتر ليس من مباحثنا. فيبقى معنى الآحاد، الآحاد مشهور وعزيز وغريب، هذه دائرة تتقاطع مع دائرة الصحيح والحسن والضعيف وما دون ذلك. إذن المشهور يمكن أن يكون صحيحاً ويمكن أن يكون حسناً ويمكن أن يكون ضعيفاً ويمكن أن يكون موضوعاً، وكذلك العزيز وكذلك الفرد. فليس معنى أن يكون مشهوراً أن يكون مقبولاً، بل قد يكون موضوعاً مكذوب، لأن هذا هو التقاطع الذي يقع بين دائرتين، إحدى الدائرتين قبول ورد، صحيح وحسن وضعيف وما دون ذلك، تتقاطع مع دائرة أخرى على حسب عدد الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد. فقد يكون الحديث مشهوراً ويتقاطع مع تلك الدائرة في القبول والرد فيكون مقبولاً أو مردوداً، وكذلك العزيز قد يكون مقبولاً وقد يكون مردوداً، وكذلك الفرد أو الغريب قد يكون مقبولاً وقد يكون مردوداً. إذن حكم المشهور أن المشهور الاصطلاحي وكذلك ما يتعلق بالمشهور غير الاصطلاحي لا يوصف لا هذا ولا هذا بكونه صحيحاً أو غير صحيح، ولكن إذا صح المشهور الاصطلاحي فتكون له ميزة ترجحه على العزيز والغريب عند الترجيح أو عند التعارض. هل صنف العلماء في هذا النوع من أنواع الحديث؟ المصنفات في الأحاديث المشهورة تتعلق بالأحاديث المشهورة على الألسنة، لا تتعلق بالمشهور الاصطلاحي، فالتفت إلى هذا. يعني عندما يقع في يدك المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للسخاوي، هو لا يريد المشهور الاصطلاحي وإنما ما هو مشهور على ألسنة الناس. كذلك كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعجلوني، تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديباع الشيباني، إلى غير ذلك من تلك المصنفات التي صنفت في الأحاديث المشهورة على الألسنة ولم تصنف في المشهور الاصطلاحي، وسيأتي ذكرها إن شاء الله جل وعلا. إذن المشهور من أقسام خبر الآحاد، وهو لغة اسم مفعول من شهرت الأمر، شهر الأمر من باب قطع، إذا أعلنته وأوضحته سمي بذلك لوضوحه. وأما في الاصطلاح فقد ذكر ابن الصلاح أن الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة إذا روى الجماعة عنهم حديثا سمي مشهورا. قال ابن حجر عن المشهور إنه ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. وذكر السيوطي في التدريب اختيار الحافظ فقال أما شيخ الإسلام يعني ابن حجر، فإذا رأيت في تدريب الراوي قول السيوطي قال شيخ الإسلام فهو إنما يريد ابن حجر العسقلاني. أما شيخ الإسلام يعني ابن حجر وغيره فإنهم خصوا الثلاثة فما فوقها بالمشهور، فالمشهور هو ما رواه في كل طبقة من طبقات الإسناد ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. المشهور هو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين، سمي بذلك لانتشاره وشيوعه في الناس من فاض الماء يفيض فيضا إذا كثر حتى سال على ضفة الوادي. قال ابن حجر ومنهم من غاير بينهم، يعني بين المشهور والمستفيض، بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه يعني وفيما بينهما سواء، والمشهور أعم من ذلك. ومنهم من غاير على كيفية أخرى، أي إن المستفيض تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد، ولذا قال أبو بكر الصيرفي والقفال إنه هو والمتواتر بمعنى واحد، ونحوه قول ابن حجر إنه ليس من مباحث هذا الفن، يعني كما في المتواتر. فابن حجر يقول أيضا عن المشهور إنه ليس من مباحث هذا الفن، فسوى بينه وبين المتواتر في هذه البابة. مثال المشهور على الاصطلاح حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه. المشهور قد يطلق على غير ما حرر بالمعنى الاصطلاحي، فيقع على ما يروى بأكثر من اثنين عن بعض رواته أو في جميع طبقاته أو في معظمه، أو على ما اشتهر على الألسنة فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا، أي ما قد يكون موضوعا. والمشهور بهذا المعنى هو المشهور غير الاصطلاحي، وأنواعه مشهور بين أهل الحديث خاصة، ومثاله حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، أخرجه الشيخان من رواية سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس، وقد رواه عن أنس غير أبي مجلز وعن أبي مجلز غير سليمان وعن سليمان جماعة، وهو مشهور بين أهل الحديث وقد يستغربه غيره، لأن الغالب على رواية التيمي عن أنس كونها بلا واسطة. مشهور عند أهل الحديث والعلماء والعوام، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والحديث في الصحيحين. مشهور عند الفقهاء، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، الحديث في الصحيحين، وهو مشهور عند الفقهاء. مشهور عند الأصوليين، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، أخرجه البخاري ومسلم. مشهور عند أصحاب المعاني وأهل العربي، مثاله نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، هذا لا أصل له ولا يوجد بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث، ومعناه أن صهيبا إنما يطيع الله حبا له لا لمخافة عقابه. مشهور بين العامة، من غشنا فليس منا، عند مسلم في الصحيح. فالمشهور غير الاصطلاحي اعتنى به كثير من العلماء وألفوا فيه المؤلفات الحسنة، منها التذكرة في الأحاديث المشتهرة لبدر الدين الزركشي المتوفى سنة 94 و700، الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي المتوفى سنة 111، وقد ذكر السيوطي أنه لخص فيه كتاب الزركشي وزاد عليه، المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي المتوفى سنة 292، تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لعبد الرحمن ابن علي ابن محمد ابن الديبع الشيباني المتوفى سنة 44 و900، ذكر فيه أنه تناول كتاب السخاوي فجرد في كتابه فوائده واختصره: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعجلوني المتوفى سنة 62 و100 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أثنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب للحوت البيروتي المتوفى سنة 76 و200 و1000. هذا ما يتعلق بالنوع الأول من أنواع الآحاد، وهي ثلاثة: المشهور والعزيز والغريب. قال المصنف رحمه الله: ما هو العزيز وما مثاله؟ العزيز هو ما جاء من طريقين فقط بألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، ومراده ألا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد فإنه لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر، الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. فلو كان في طبقة واحدة من طبقات الإسناد راويان، وفي سائر الطبقات عشرات الرواة في كل طبقة، فهذا حديث عزيز، لأن الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. من أمثلة ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه عن أنس قتادة عبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. هل يكون الحديث عزيزا مشهورا؟ نعم. ومن أمثلته حديث: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، والحديث في الصحيحين، فهو عزيز عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواه حذيفة وأبو هريرة، ومشهور عن أبي هريرة، رواه عنه سبعة: أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو حازم وطاووس والأعرج وهمام وأبو صالح وعبد الرحمن مولى أم برد. فيكون عزيزا مشهورا كحديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، عزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه حذيفة وأبو هريرة، ثم مشهور عن أبي هريرة فرواه عنه سبعة. العزيز صفة مشبهة من عز يعز بالكسر أي قل وندر، أو من عز يعز بالفتح أي قوي واشتد، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وندرته، وإما لقوته بمجيئه من طريق آخر. وأما في الاصطلاح فالعزيز ألا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، يعني أن لا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من اثنين، الأقل من اثنين واحد. فلو كان في طبقة واحدة من طبقات السند راو واحد، فحينئذ يكون غريبا، يكون فردا، لا يكون عزيزا. أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فهذا لا يضر، ما دام عندنا طبقة فيها اثنان، يعني بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان، لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند. هذا التعريف هو الراجح كما حرره الحافظ ابن حجر، وقال بعض العلماء إن العزيز هو رواية اثنين أو ثلاثة فلم يفصلوه عن المشهور في بعض صوره. قال ابن الصلاح عن الحديث الذي يرويه الزهري وقتاده وأشباههما ممن يجمع حديثهم: إذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا. فابن الصلاح يرى رواية الثلاثة داخلة في العزيز، وقد تبعه النووي على ذلك في التقريب، فقال إذا انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا. عبارة الحافظ في شرح النخبة في تعريف العزيز أنه لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وهي تصدق على ما يرويه ثلاثة، كما فهم الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه الله وذكره في تعليقه على توضيح الأفكار. ولكن السيوطي رحمه الله في شرح التقريب قرر أن ابن حجر يخص العزيز برواية الاثنين لا الثلاثة، فقال أما شيخ الإسلام يريد ابن حجر وغيره فإنهم خصوا الثلاثة فما فوقها بالمشهور، والاثنين بالعزيز، وهو اختيار السيوطي. فالعزيز على هذا هو الحديث الذي لا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من اثنين، أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر، بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان، لأن العبرة بأقل طبقة من طبقات السند. مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه عن أنس قتادة عبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. إذن الحديث العزيز ألا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، يعني ألا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من اثنين، أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر، بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان، لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند. مثاله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس مرفوعا، وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس مرفوع، ورواه مسلم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل، وحدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوارث، كلاهما عن عبد العزيز عن أنس مرفوع. ورواه البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوع. ما هو توضيح ذلك؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم روى هذا الحديث عن أنس بن مالك وأبو هريرة، وروى عن أنس بن مالك قتادة وعبد العزيز بن صهيب، وروى عن عبد العزيز بن صهيب إسماعيل بن علية وعبد الوارث، وروى عن إسماعيل بن علية زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم. فها أنت ترى في طبقات السند اثنان في هذه الطبقات التي ذكرت، وهذا يدل على أن هذا الحديث حديث عزيز. مثال آخر، وفيه بيان أن العبرة بالأقل في إحدى طبقات السند وليست العبرة بالأكثر. حديث إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة وذكره مرفوعا، ومسلم حدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض، وعن ابن المسيب أنهما حدثاه عن أبي هريرة مرفوعا به. وأبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا به. وابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا به. ورواه أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج ومالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا به. ورواه الدارمي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا به. ورواه أحمد: قرئ على سفيان: سمعت أبا الزناد يحدث عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا به. ورواه بمعناه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو، ورواه أيضا بمعناه ابن ماجه من حديث أبي بن كعب. فلننظر في توضيح هذا. النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه هذا الحديث: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوا. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو. رواه عن أبي هريرة عبد الله بن قارض وسعيد بن المسيب وكذلك الأعرج. رواه عن سعيد بن المسيب عمر بن عبد العزيز والزهري بلا زيادة. ثم رواه عن الزهري ابن أبي ذئب ومالك وعقيل بن خالد، وعن مالك القعنبي وخالد بن مخلد وابن جريج. إذن عندنا فوق الاثنين من الرواة في كل الطبقات إلا في طبقة واحدة، وهي من روى عن سعيد بن المسيب عمر ابن عبد العزيز والزهري. فإذا العبرة بالأقل في إحدى طبقات السند، ليست العبرة بالأكثر، والقلة في هذا الفن حاكمة على الكثرة. العزيز القسم الثاني من أقسام خبر الآحاد، لغة صفة مشبهة مشتقة من العزة، وهي القوة والشدة والغلب. تقول: عز يعز بكسر عين المضارع إذا صار عزيزا، وتقول: عز يعز بالفتح إذا اشتد، وعز بكسر عين المضارع من القلة والندرة، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طرق أخرى. وأما تعريف العزيز في الاصطلاح فقد قال ابن الصلاح عن الحديث الذي يرويه الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم: إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث سمي غريبا، فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا. فكما مر ابن الصلاح لا يفرق بين العزيز والمشهور، ويرى رواية الثلاثة داخلة في العزيز، وقد تبعه النووي على ذلك في التقريب فقال: فإذا انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا. وعبارة الحافظ في شرح النخبة في تعريف العزيز أنه لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وهي تصدق على ما يرويه ثلاثة كما فهم الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد كما مر، وذكر ذلك في تعليقه على التوضيح. وأما السيوطي فقد قال في شرح التقريب: قرر ابن حجر أن العزيز يختص برواية الاثنين لا الثلاثة. قال السيوطي: أما شيخ الإسلام يريد ابن حجر وغيره فإنهم خصوا الثلاثة فما فوقها بالمشهور، وخصوا الاثنين بالعزيز، وهذا هو اختيار السيوطي. فالعزيز على هذا النحو هو الحديث الذي لا يوجد في طبقات من طبقات سنده أقل من اثنين، أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر، بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان، لأن العبرة بأقل طبقة من طبقات السند، كما مر في التمثيل حديث الشيخين من رواية أنس والبخاري وحده من رواية أبي هريرة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه عن أنس كما في الصحيحين قتادة عبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي كما في البخاري ومسلم، وعبد الوارث ابن سعيد كما عند مسلم، ورواه عن كل جماعة. فهذا ما يتعلق بالنوع الثاني من أنواع الآحاد. النوع الثالث هو الفرد كما قال المصنف رحمه الله، أو الغريب، وهو ما كان في طبقة من طبقات إسناده، في طبقة ولو واحدة، في طبقة من طبقات إسناده راو واحد، كما في حديث إنما الأعمال بالنيات. قد يتبادر إلى الذهن أن الحديث الفرد أو أن الحديث الغريب يجامع الضعف، وأنه إذا كان غريبا أو كان فردا فإنه يكون ضعيفا، وليس كذلك. فهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات هذا حديث متفق على صحته، وهو كما قال العلماء نصف الإسلام في قول وثلثه في قول، كما أن حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من النصف الثاني، وحق لهم أن يقولوا ذلك، لأن حديث إنما الأعمال بالنيات يضبط لنا الباطل، وأما حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو يضبط الظاهر، لأن الأعمال ينبغي أن تكون على وفق الاتباع، فإذا خالفت ما هو وارد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد صارت محدثة، وحينئذ تكون مردودة على عاملها كائنا من كان. هذا الحديث متفق على صحته، ومع ذلك فهو غريب غرابة مطلقة، وفرد مطلق، لأن الغرابة إذا كانت في أصل الإسناد تكون غرابة مطلقة، التفرد أو الغرابة إذا كان في أصل الإسناد يكون مطلقا، فيقال له غريب مطلق أو فرد مطلق، وقد تعرض الغرابة في أثناء الإسناد فيقال له حينئذ غريب نسبي أو فرد نسبي. العلماء قسموا الحديث على حسب طرق وصوله إلينا إلى قسمين، إذا ورد من طرق غير محصورة بعدد معين وكان ذلك في كل طبقة من طبقات الإسناد، وكان أولئك الرواة الكثرة بحيث يؤمن أن يتواطؤوا أو يتوافقوا على الكذب مع كون ما نقلوه مستندا إلى الحس، فهذا هو المتواتر وهو مفيد للعلم اليقيني، وهذا خارج البحث والفحص، لأن هذا العلم معني بالبحث في أحوال الرجال وكذلك بالنظر في المتون من أجل القبول أو الرد، فهو علم بقواعد وأصول لكي ننظر في حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، هذا لا يصدق بحال من الأحوال على المتواتر، لأنه مقبول في أعلى درجات القبول وهو مفيد للعلم اليقيني الضروري كما مر. وهذا المتواتر إما أن يكون متواترا معنويا وإما أن يكون متواترا لفظيا كما مر ذلك كله. قسيم هذا المتواتر هو الآحاد، يتبادر إلى الذهن عند بداية تعلم هذا العلم أن الآحاد هو ما رواه واحد، هذا خطأ، فما ليس بمتواتر فهو آحاد، إذن الآحاد ما ليس بمتواتر، كل حديث لم يتوفر فيه شروط التواتر فهو من قسم الآحاد. والعلماء رحمهم الله على حسب عدد الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد قسموا الآحاد إلى ثلاثة أقسام، فإذا كان في أي طبقة من طبقات الإسناد ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر فهذا هو الحديث المشهور، بشرط ألا يقل عن ثلاثة في كل طبقة من طبقات الإسناد، وأما الزيادة فلا تضر حتى ولو زاد عن حد المتواتر في من حدد بعدد كالإصطخري. إذن الحديث المشهور ما رواه في كل طبقة من طبقات الإسناد ما لا يقل عن 3 من الرواة، ويكون ذلك في كل طبقات الإسناد، وأما الزيادة على 3 فلا تضر. الحديث المشهور هذا معناه من حيث الاصطلاح، وأما الحديث المشهور الذي ليس خاضعا للاصطلاح فهو كثير، يكون مشهورا عند المحدثين، عند الفقهاء، عند الأصوليين، عند العوام، عند الناس كافة من العلماء والعوام إلى غير ذلك. وهذا ليس شرطا فيه أن يكون له إسناد من حيث الأصل، لأن المشهور الاصطلاحي لا بد له من إسناد، وهذا الإسناد في كل طبقة من طبقات الرواه ما لا يقل عن 3 من الرواه. أما المشهور غير الاصطلاحي فقد يكون مكذوبا بلا إسناد أصلا. إذا كان في طبقة من طبقات الإسناد راويان ولو في طبقة واحدة فهذا الحديث حينئذ حديث عزيز. إذا وجد في طبقة واحدة من طبقات الإسناد فضلا عن أكثر من طبقة راو واحد فهذا هو الحديث الغريب أو الحديث الفرد. إذا كان هذا التفرد في أصل الإسناد يعني من جهة الصحابي فهذا فرد مطلق غريب غرابة مطلقة، وليس معنى ذلك أن يكون غير مقبول، فقد يكون متفقا على صحته كحديث إنما الأعمال بالنيات. وأما إذا وجد التفرد أو وجدت الغرابة في أثناء الإسناد فإنه يكون غريبا غرابة نسبية أو هو فرد نسبي. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.